روسيا يتعامل معاكم لوحده وأنتم 52 دولة ثلاث دولة وتقومون بتصنيف الحرس الثوري الحرس الإسلامي إنهم إرهابيين؟ والله إنكم أنتم الإرهابيين وأنتم من أنشأ داعش والقاعدة وبلاك ويتر وعدة معسكرات مخفية. هذا كله عمل أمريكا لزعزعة الأمن والاستقرار في الدول الإسلامية والعربية. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة طهران الإسلامية.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي العزيز والفاضل، بارك الله بكم على هذه المساهمة والمشاركة الطيبة والكريمة والمباركة معنا. تصنيف أو محاولة تصنيف الحرس الثوري في إيران، سبقه حزب الله في لبنان، أنصار الله في اليمن، حج الشعبي في العراق، كل الحركات المقاومة، الجهاد الإسلامي، حركة حماس، كل من يقاوم المحتل الصهيوني، كل من يقف بوجه هذه المؤامرات يصنف بأنه إرهابي. أما صنيعتهم الكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية فهؤلاء ليسوا بإرهابيين حسب تصوراتهم أو معتقداتهم أو مصطلحاتهم الذين يحاولون من خلال الحديث عنها دائما أن يجعلوها طبيعية، وأن هذه العصابات الإرهابية لا بأس أن ترتكب كل هذه الجرائم، لكن من يدافع عن الأرض والعرض فهو إرهابي. بئس ما يحكمون حقيقة. السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع. طيب، إذن المساهمة للسيد ياسر الحسيني خاصة بلقاء آخر، وهي مساهمة صوتية خاصة بلقاء آخر، مع تحياتي له واعتذارنا لوجود مشاكل حقيقة. هناك بعض الرسائل التي لم تبث في بعض البرامج تصل في هذه اللحظات إلينا. الأخ صبحي عبد الحميد، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
تحية لكم جميعا. ماذا يكون بعد التطبيع مع الصهاينة من بعض المسلمين والسكوت على انتهاك المسجد الأقصى وحرق كتابنا المقدس وبدون حراك؟ إذن في يوم ما وقريب سيأخذون كأسبايا وكعبيد أرقى لحراسة أرضهم وحمل أثقالهم إلى مكان بعيد. وأشكر لكم.
شكر جزيل الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا بما أن السيد ياسر الحسيني أيضا يود أن يتحدث عن جريمة حرق القرآن الكريم ولا نبتعد في حوارنا عن ذلك، نستمع إلى مساهمته الصوتية التي أرسلها إلى برنامج حدث وحوار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسألة حرق المصحف الشريف في أرض السويد هذه هي بمثابة اختبار عام لجميع أبناء الأمة الإسلامية والذين يدعون أنفسهم أنهم من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الذين أقدموا على حرق القرآن الكريم، هؤلاء الذين يعني تجرؤوا بهذه الطريقة اللا أخلاقية واللا إنسانية والغير محترمة والوقحة والصفيقة إلى أبعد ما يكون، هؤلاء يريدون أن يروا ردة فعلنا ما هي. إن كانت ردة فعل أبناء الأمة الإسلامية بسيطة ومثل كل مرة ومثل ما كان هو عليه في كل سنة وفي كل عام عندما تثار هذه القضايا وتقابل بردود فعل بسيطة ولا تستهجن ذاك الاستهجان القوي ولا يوجد هناك أي تطبيق فعلي لهذا الاستهجان أو لهذه الأفعال، يعني ردود فعل لهذه الأفعال، فعليه سوف تتكرر هذه الحركات وسوف تعاد مسألة حرق القرآن الكريم، بل سوف تهدم جوامع، سوف يساء المقدسات، يساء الذات الإلهية، سيقدمون على عمل أكبر. لهذا أنا أهيب بكل أبناء الأمة الإسلامية أن يطرد السفير السويدي فورا من كل بلدان إسلامية، طرد سفراء السويد وقناصل السويد وإلغاء كل التمثيل الدبلوماسي ما بين الدول الإسلامية التي تقول نحن دول مسلمة حقا وما بين السويد، إلغاء التمثيل الدبلوماسي بالكامل، والمقاطعة التجارية والمقاطعة الاقتصادية والمقاطعة الإعلامية، ومنع الهجرة إلى السويد بشكل تام. وأدعو الذين أدعو المسلمين الذين يعيشون في أرض السويد أن يصفوا أملاكهم وأموالهم ودورهم وأن يرجعوا إلى بلدانهم سالمين غانمين ويحفظوا دينهم. ما جلوسكم هناك وهم يأخذون أطفالكم وأولادكم عنوة؟ ما جلوسكم هناك يا أبناء الجالية الإسلامية ويأخذون بناتكم ويعطوها لعوائل مثليين وشاذين ومن أبناء قوم لوط؟ أنا أستغرب من أبناء العوائل الإسلامية، ما سبب جلوسكم هناك؟ هل هو المال؟ هل هو الحالة المادية؟ الله سبحانه وتعالى قال اسعوا في مناكبها وإن أرضي لواسعة. هل الأرض انحصرت بالسويد؟ فشكرا جزيلا لكم، والعاقبة للمتقين إن شاء الله. وشكرا للجمهورية الإسلامية المعظمة التي كان منبرها ولا يزال داعما لقضايا الإسلام والمسلمين.
بارك الله بكم سيدي ياسر الحسين، شكرا جزيلا على هذه المشاركة والمساهمة، ونضم صوتنا لصوتك أيضا فيما تفضلتم به وبيد المسلمين والعرب الكثير من الخيارات. هناك عشرات الخيارات من شأنها أن توقف هؤلاء عند حدهم كي لا يتمادوا أكثر. في هذه اللحظات تلتحق بنا الأخت الفاضلة الكريمة الناشطة الحقوقية من اليمن أمل الماخذي. أختي الكريمة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم.
حياك الله وبياك. نبحث في هذا اللقاء جرائم العدوان في اليمن. على ما يبدو أن الجرائم التي ترتكب بحق أبناء اليمن خصوصا في المناطق الحدودية لم تنتهي حتى هذه اللحظة، ويراد لها أن تستمر. هذا أولا. ثانيا، قضية الجرائم الاقتصادية التي تجري أيضا سنحاول أن نعرج عليها خلال هذا اللقاء معكم إن شاء الله. تفضل يا أختي الكريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرتم ما زالت هذه الجرائم مستمرة في المناطق الحدودية. طبعا ما زالت الأرواح التي تسقط أو تسقط شهداء بسبب العدوان مستمرة، أما بالقصف المباشر في المناطق الحدودية أو بسبب الآثار من القنابل النقودية والألغام. لا يكاد أن يمر يوما في منطقة الحديدة وغيرها من المناطق إلا وإن يكون هناك انفجار ألغام بسبب المناطق التي كان فيها مرتزقة قوات التحالف. كذلك بسبب القصف في المناطق الحدودية في منطقة جدة وغيرها من المناطق، هذه تسقط على المدنيين مع الأسف وتسبب العديد من الضحايا تقريبا بشكل يومي. أما بخصوص الحرب الاقتصادية فعلا فهي مؤثرة تأثير مباشر على الشعب اليمني. لا يخلو بيت لم يتضرر أو يتأثر اقتصاديا. حقيقة أصبح الأطفال في اليمن معرضون لكثير من الأمور. هي ليست بكتيريا أو ممكن حناب المضادة الحيوية وغيرها فقط بالمناعة الجسم، لكن الأطفال الصحوة لا يستطيعون أن يقاومها أمراض مناعتهم الضعيفة عن خاصية الأغذية التي يجب نحكي فيهم الفيتامينات المعادن الضرورية لمقاومة الحياة ومقاومة الأمراض والنمو الجيد. التأثير المباشر على جدا يعنيكم عن الحوامل والمرضعات وغيرها. لا يوجد كما ذكرت المتضرر إذا كان هناك من نجا من القصف الموت والعياقات بسبب القصف وغيرها، لكن لا يوجد مواطن يمني لم يتضرر بسبب الحرب الاقتصادية في قطاع سداد، ارتفاع الأسعار، وصول السلع إلى المناطق المحررة التي يسيطر عليها حكومة صنعاء إلا بأسعار مرتفعة جدا لأنها تأتي على الجنوب وهناك مناطق جمركية عديدة، فلا تصل المواطن اليمني إلا بأسعار مضاعفة. وفي ظل انقطاع المرتبات أصبح المواطن لا يستطيع أن يوفرها بالكاد يتغذى أو يعيش على مواد ضرورية جدا وبكميات بسيطة. وذلك أيضا بسبب إغلاق ميناء الحديدة، لو كان مفتوح ميناء الحديدة أو لا يوجد حصار لما كانت هذه المعاناة. حقيقة أنها حرب اقتصادية تشنت ولا تحالف يتضرر منها المدنيين بشكل كبير، الملايين من الشعب اليمني نساء وأطفال يتضررون من هذه الجريمة، جريمة الحصار وجريمة الحرب الاقتصادية.
طبعا طبعا هذه الحرب الاقتصادية يراد منها عدة أمور. الأمر الأول قضية تحريك الشارع ضد القيادة، محاولة زرع فتنة. الطابور الخامس كان يعمل ليل نهار من أجل أن يكون هناك لغط في الشارع اليمني. لا بأس هنا أن نعرج معك أختي الفاضلة حول الهبة الشعبية أيضا، احتراما لموقف الموقف اليماني، احتراما للقرآن الكريم أيضا، نتوقف عند هذه الهبة الشعبية وعند الثورة اليمانية ضد الانتهاكات التي يتعرض لها الإسلام، وكان آخرها الانتهاك لحرمة القرآن الكريم على يد متطرف في السويد. تفضلي الأخت أمل ماخذي. فقدنا الأخت أمل ماخذي، لا بأس هنا أن نستمع إلى مسامة صوتية أيضا وصلتنا من اليمن، الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما من شك أن الذي أحرق نسخة القرآن الكريم كان بإشراف وحراسة من الأمن السويدي، وأن الأمر مخطط له مسبقا وبإعازة من الصهيونية والنازية الجديدة التي تمثلها أمريكا الشيطان الأكبر. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياك، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل. وحقيقة الكل يريد أن يسجل موقف عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند القرآن الكريم حقيقة. والحديث كل الحديث حول قضية الموقف الإسلامي الموحد العالمي. الأخ علي الموسوي من العراق يكتب لنا مشكورا، يقول تحية وسلام، حياك الله بياك أخي علي. ماذا بعد حرق القرآن الكريم؟ لم يحرق القرآن الكريم لولا انحطاط بعض المسلمين في ممارساتهم الغبية أمام الغرب من ناحية، وتدمي بعضهم البعض، القوي يأكل الضعيف والحاكم يقتل الرعية، وبالتالي ينافقون بحبهم القرآن الذي انتهكوه. الأخ يعتب علينا يقول لم تقرأ رسالتي السابقة لحد هذه اللحظة. أخي الكريم والفاضل، قرأنا الرسالة كاملة ونتمنى أن تشارك معنا في لقاءاتنا دائما، لنا الفخر أن تقرأ الرسائل كاملا إذا يسمح الوقت، إذا سمحت أيضا التقنيات حقيقة لذلك. الأخ العزيز السيد ياسر الحسيني أيضا يقول المشاركة بثت، نعم بثت وبشكل كامل. عودة للأخت الفاضلة أمل ماخذي. أختي الكريمة حياك الله مرة أخرى،
أهلا وسهلا بكم،
حياك الله وبياك. نتحدث عن انتهاك حرمة القرآن الكريم والهبة الجماهيرية والغضبة والثورة اليمانية ضد هذا الانتهاك، تفضلي.
التي تدعي أنها مع حرية العقيدة وتدعي أنها مع حرية الرأي والتعبير، تتعمد دائما إلى إساءة إلى معتقداتنا، تسيء أكثر من مليار مسلم بالإساءة إلى القرآن الكريم مرة وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يكشف زيتهم وكذبهم وإدعاهم أنهم يرعون حقوق الإنسان ويرعون الحقوق الدينية وما إلى ذلك. هؤلاء حربهم مع الله ورسوله، لا يعرفون أن حرية الدين أو معتقد أو أي شيء، يعرفون فقط أنهم يحاربون الله ورسوله والتعاليم الدينية، يريدون الإباحية والشواذ أن تنتشر في العالم. يعرفون جيدا أن الدين هو مع تنظيم الحياة، فبالتالي يسيئون مرة تلو أخرى. الحمد لله أن شعبنا الشعب اليمني واعي لتحركاتهم والأساليبهم القذرة، ولهذا خبر اليوم وكذلك قبل يومين في خروج واضح ومسيرات تندد هذه التصرفات التي تغيب أو التي تري إلى ديننا الإسلامي وتغيب أكثر من مليار مسلم في جميع دول العالم. لتعرف يعرف كل من يسير الدين الإسلامي أننا لن نسكت ولن نرضى بهذه الممارسات الكذرة بتحجة حرية الرأي أو حرية العقيدة وما إلى ذلك. سنظل دائما مدافعين عن ديننا، ليس فقط بالتمسك في قدر، لكن بأن نجعل تعاليم وسلوك في حياتنا وأن أمثل التمثيل الجيد للدين الإسلامي في واقعنا العملي بإذن الله. وكمان ذكرت يعني نحن حتى في مواقع التواصل الاجتماعي نحاصر من ترديد صرخة أو شعار أو ويتم توقيف حساباتنا حتى يجبونها. لكن يتم الإساءة لديننا لمعتقداتنا يتاح كل شيء للملحدين للمشككين للمسيئين يتاح كل شيء. وهذا حضارية هذه الممارسات وأن يكون لنا موقف واضح ضد من يسخ أو يستهزأ أو يحارب ديننا وقرآننا ومعتقداتنا ومقدساتنا.
نعم بارك الله بك أختي الفاضلة والكريمة الأخت أمل ماخذ الناشطة الحقوقية من اليمن، شكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة معنا.
العفو، شكرا لكم أيضا،
حياك الله،
الله أجوركم.
حياك الله أختي الكريمة. حياكم الله مستمعينا، أهلا بحضراتكم من جديد. وصلتنا مساهمات جديدة من الإخوة والأخوات، أتوقف عند الأخ صبحي عبد الحميد يساهم معنا بمشاركة صوتية غير التي سمعناها سابقا.
تحية لكم جميعا. جرائم العدوان ضد شعبنا اليمني، هذه هي جرائم المعتلين لأراض الشعوب، القتل والتدمير والتجويع والإركاعهم واستعبادهم. لكن شعبنا اليمني الأبي لم ولن يجعلهم يمروا، سيحرقون ويدفنون في الرمال اليمنية. وشكرا لكم.
حياك الله، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل مرة أخرى على كل المساهمات والمشاركات التي تتحفنا بها. الأخ أبو محمد مهدي أيضا يساهم معنا في محور هذا النقاش، نسمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. جرائم العدوان في اليمن، طيران العدوان يقتل 3 أطفال ويصيب آخر في الجراح بالحديدة، ومخلفات العدوان المتفجرة تصيب 3 مواطنين وتدمر سياراتهم في عبس محافظة حجة. وهكذا هو العدوان لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم يوميا في معظم المحافظات اليمنية، خاصة محافظة صعدة الحدودية ومحافظة الحديدة. جرائم العدوان وعلى مدى 8 سنوات جرائم بشعة كارثية يندى لها جبين الإنسانية. جرائم ارتكبت بحق الإنسان اليمني نساء وأطفالا وكبارا وصغارا، وجرائم بحق معيشة الإنسان اليمني أدت إلى كوارث إنسانية كبيرة جدا في اليمن. هذه الجرائم وغيرها يتم توثيقها، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، ولا بد من القصاص من المجرمين من آل سعود وبني زايد ومشغليهم الأمريكان النازيون والبريطانيون والصهاينة، وإن غدا لناظره لقريب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله بياك، شكر جزيل للأخ أبو محمد مهدي مرة ثانية على هذه المساهمة والمشاركة معنا. علي أحمد جاء من دمار كتب يقول: اليمن، الإيمان والثورة، الندل، العدو الصليبي والعدو المنافق، مظاهرات يومية بمختلف المحافظات تعبيرا عن الرفض والاستنكار لما أقدم عليه سويدي متطرف القارة المتآمرة بإحراق نسخة من القرآن الكريم. إحراق نسخة من القرآن الكريم بالسويد، التدنيس اليومي للمسجد الأقصى بزيارة الصهاينة له المسلمين، سوى زحام من الرجال ما به رجل. علي أحمد جان من اليمن، حياك الله بياك الكريم، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا الأخ بركان الهادي كان بوده أن نتصل به أو يتصل بنا وتكون له مساهمة. للأسف شديد أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء. الأخ منصر القارمة من اليمن أيضا كتب يقول: لن يستطيع العدوان حصر جرائمي في اليمن لكثرتها وتنوع أساليبها وتنوع فئات الشعب اليماني التي تضررت بسبب هذا العدوان، بالتالي لن يستطيع تحمل تبعاتها والتي لابد له من تحمل جرائر فعله. ليس من حق أي أحد أن يصفح عمن الحق الأذى بشعبنا كائنا من كان. ماذا قد نحصر من جرائم هؤلاء الأوغاد؟ هل نحصر المجازر الوحشية أم نتحدث عن الحصار المدمر الذي لا زال فوق كل كاهل المواطنين في اليمن منذ سنين؟ أم نتحدث عن عدد أطفال الذين استشهدوا جراء الجوع ونتيجة انعدام الأدوية ونقول لهم: لابد أن تدفعوا ثمن أفعالكم المشينة بحق شعب أعزل لم يجني أي جرم بحق أحد. جريمته الوحيدة أنه شعب أبى أن يركع لطواغيت العصر من الصهاينة وأذنابهم وأصر أن لا يعبد غير الله وحده على تراب وطني، فأصريتم على معاقبته. منصر القارمة من اليمن، حياك الله وبياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. أتقدم بالشكر والاعتذار من إخوتي وأخواتي ممن ساهم وشارك معنا في هذا اللقاء، أبو علي كذلك شكرا جزيلا للأخ العزيز والفاضل الأخ باسم من العراق على مشاركتي ومساهمتي معنا، كما أشكر كل من ساهم على نجاح هذا اللقاء. لم يبقى إلا أن نقول أن جرائم العدوان هذه نعم لن تسقط بالتقادم أولا ولن تذهب سدى دماء أبناء اليمن. نلقاكم غدا بإذن الله، السلام عليكم.
حبيبي فدا، حوضه كوثر وروى، شربة لدوايا. ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا، أنت لي بلسم وشفاء. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، قضت السيدة زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام حياتها بعد أخيها الإمام الحسين عليه السلام، متنقلة من بلد إلى بلد، تقص على الناس هنا وهناك ظلم يزيد بن معاوية وأعوانه، وتوضح لهم سبل الحق والحقيقة، وتفهمهم انتصار الدم على السيف، كما تعرف الآخرين حقيقة شهادة أخيها سيد الشهداء وفلسفة تضحيته الغالية، وتبين للعالم ظلم الطغاة والعتاة، وتوضح لهم سبل الهداية والرشاد، وتنير لهم طريق الحقيقة والنجاة، وكيف أن أبي الضيم سيد شباب أهل الجنة مصباح الهدى وسفينة النجاة، وهي غير مبالية بما تلاقيه من الجفاء في الحياة والغدر ممن لم يف بوعده وعهده، وهدفها الوحيد إظهار مسرحيتها المثيرة للأحزان والمليئة بالمصائب والآلام والحافلة بمواقف التضحية والإيثار، ولتجعل كل ذلك حديث الأجيال والأعوام ما دام الليل والنهار يتعاقبان، ومن أجل إعلاء كلمة الحق والحقيقة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، خفاقة عالية.
واستطاعت الحوراء زينب في مدة قصيرة وعهد يسير أن تغير مسالك التاريخ الإسلامي بكلماتها العابرة التي أرسلتها من لسانها البليغ الناطق بالحق في الكوفة والشام وأماكن أخرى وفي كل بلد نزلت فيه، وبقي صدى كلماتها العطرة يرن في آذان المسلمين ويدوي ويملأ الأفق، مذكرا الناس الخطيئة الإنسانية الشنيعة التي ارتكبتها أيدي الطغاة والجريمة العظيمة التي قامت بها تلك الطغمة الظالمة من بني أمية.
مستمعي الكريم، لقد تمكنت عقيلة الهاشميين أن تسلط معاول التخريب والهدم على معالم دولة بني أمية فتزيلها بعد حين من عالم الوجود. وهكذا تمكنت أيضا أن تسطر لنفسها في التاريخ الإسلامي حديثا وأحاديثا بمداد من الفخر والإجلال والإكبار والتقدير، كما أصبحت تمتاز بمفاخرها البارزة وفضائلها الظاهرة وخصالها الحميدة وأوصافها الجليلة، فنجدها ذات قوة بيان، لبيبة كريمة، فاهمة غير مفهمة، وعالمة غير معلمة.
وقد استطارت شهرتها بما أظهرت يوم كربلاء وبعده من حجة وقوة وجرأة وبلاغة وفصاحة وشجاعة وإيمان وعلم، حتى ضرب بها المثل وشهد لها المؤرخون والكتاب بكل ذلك.
وكيف لا تكون السيدة زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام كذلك، وهي التي تعد من أشرف الأنساب وأجل الأحساب وأكمل الأنفس وأطهر القلوب، فكأنها جمعت بأطراف الفضائل كما اجتمعت لها المصائب والمحن جميعها.
والمتتبع لآثار هذه السيدة الجليلة تتمثل أمام عينيه رموز الحق والحقيقة ومثل الشجاعة والمروءة ونماذج الفصاحة والبلاغة وقوة البيان، كما تتمثل أمامه قمة الزهد والورع والتقوى والعفة والشهامة والغيرة والطهارة، فهي مثال الصدق والصفاء والشجاعة والإباء والكرم والعلم والمعرفة. إذ عكست زينب الفضائل والصفات الحميدة فأصبحت مثالا وقدوة تحتذى، ولا عجب فإنها من تلك الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.
بنفسي من حوت أسمى المزايا، ومن للمكرمات غدت خليلة، فإن كثرت مدائحها وفاضت تعد بشأنها السامي قليلة.
سليلة أحمد مولى الموالي، ألا نعمت لأحمد من سليلة، فمهما تبلغ الألباب علما فلن نحصي مواهبها الجليلة.
وكم قال ابن عباس فخورا عقيلتنا، ويا نعم العقيلة، بها من أمها الزهراء سجايا، وشيمة حيدرة رمز البطولة.
كفاها مفخرا مذ يوم ألقت على كوفان خطبتها المهولة، لقد أدلت بخطبتها معان بها قد مثلت عز القبيلة.
فأضحى الجمع مندهشا مروعا، ولاقى كل ذي لب ذهولة، فيا لله ما لاقت وقاست من الأشرار أرباب الرذيلة.
وقد وثق الحسين بها لكيما تقوم بحمل أعباء ثقيلة، وقد بانت كفاءتها لديه وأعلن عن بني الدنيا رحيلة.
صلاة الله تترى كل حين، صلاة الله تترى كل حين عليها ما تلا الشادي هديلة. السلام عليك يا بنت سلطان الأنبياء.
السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء.
السلام عليك يا بنت من عرج به إلى السماء ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى.
السلام عليك يا بنت نبي الهدى وسيد الورى ومنقذ العباد من الردى.
السلام عليك يا بنت صاحب الخلق العظيم والآيات والذكر الحكيم.
السلام عليك يا بنت صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المشهود.
السلام عليك يا بنت منهج دين الإسلام وصاحب القبلة والقرآن وعلم الصدق والحق والإحسان.
السلام عليك يا بنت صفوة الأنبياء وعلم الأتقياء ومشهور الذكر في الأرض والسماء ورحمة الله وبركاته.
شكرا لمستمعينا الأماجد على حسن المتابعة،
ولكم منا خالص الدعاء، وإلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ذره. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان
الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثنا في الحلقات السابقة من هذا البرنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة عن تأثيرات الإنترنت والشبكات الاجتماعية على حياة الفرد والمجتمع. في هذه الحلقة يا نداء، ماذا سيدور الحديث؟
سيدور الحديث أحمد حول تأثيرات مظهر آخر من مظاهر تقنيات الاتصال الحديثة، ألا وهو الهواتف الذكية المحمولة.
بإذن الله.
مستمعينا الأفاضل، قد تحول الهاتف المحمول اليوم إلى واحدة من الأدوات الضرورية التي لا يمكن أن تنفصل عن حياتنا نحن البشر، بحيث إن معظمنا يعترينا شعور بالحزن عندما نبتعد عنها. وكان للهاتف المحمول ولا يزال دور مهم ومفيد في حياتنا، وإذا ما كان ارتباط الآخرين بنا يتم في السابق عن طريق الهاتف الثابت والحضور في مكان معين، فإننا اليوم وبفضل استخدام الهاتف المحمول موجودون دوما وفي كل مكان. وفضلا عن تسهيل اتصال الأشخاص ببعضهم البعض، فإن الهواتف المحمولة أصبحت تتمتع بالعديد من القابليات والإمكانيات المختلفة بمساعدة التطور التكنولوجي والتقني.
ويعد إرسال الرسائل النصية القصيرة والصور ومقاطع الفيديو من القابليات الأخرى التي يتمتع بها الهاتف المحمول الذكي، حيث أدت إلى حدوث التطور في نوع الاتصالات، وكان لها دور خاص في مجال الإعلام والدعاية. فأنواع الألعاب المسلية في الهاتف غدت اليوم تسلينا في أوقات الفراغ أو حينما نعلق في الاختناقات المرورية. وبشكل عام، فإن من جملة فوائد الهواتف الذكية المحمولة سهولة حصول الأشخاص عليه واتساع الاتصالات والإسراع في إنجاز الكثير من الأعمال وإزالة الكثير من الهواجس والتقليل من حجم حركة المرور، من حيث القيام بالكثير من الأعمال المصرفية من خلال هذا الجهاز.
نعم مستمعينا الكرام، لقد فتح الجيل الجديد من الهواتف الذكية والاتصال بعالم الإنترنت عن طريقها آفاقا جديدة أمام مستخدمي أجهزة الاتصالات هذه، حيث يدخل الكثير من المستخدمين من جميع أرجاء العالم العالم الافتراضي عن طريق الهواتف الذكية، ويقومون بأنشطتهم في الإنترنت. وتعد الهواتف الذكية أكثر الأدوات إتاحة للاتصال بالشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك والتويتر والفايبر والواتساب والإنستغرام والكثير من الشبكات الإنترنتية الأخرى التي استأثرت بمساحة واسعة من أوقات أفراد المجتمع البشري في القرن 21.
نعم نداء، من جملة الإمكانيات التي هي في حالة تطور مستمر فيما يتعلق بالهواتف الذكية، كاميرات التصوير ونظام البلوتوث والاتصال بالشبكة العنكبوتية والخدمات الأخرى. وعلى الرغم من أن الهاتف المحمول واجه إقبالا واسعا من قبل مستخدميه، ولكنه كالتقنيات الحديثة الأخرى يمكن أن يترك تأثيرات اجتماعية أو أخلاقية سلبية إلى حد بعيد، فضلا عن تمتعه بالجوانب الإيجابية.
مستمعينا الكرام، ومن أضرار استخدام الأدوات والأجهزة الإلكترونية ومنها الهاتف المحمول انتشار الموجات المغناطيسية التي تعد دوما تهديدا خطيرا يهدد صحة الإنسان. وتظهر دراسات الباحثين عن موجات الهاتف المحمول تترك آثارا هدامة على سلامة الإنسان، ورغم أن من الضروري القيام بدراسات وبحوث واسعة معمقة في هذا المجال، إلا أن الحذر يقتضي أن نشعر بالقلق على سلامتنا حتى إنجاز تلك الدراسات وتمخضها عن النتائج الدقيقة والنهائية. وقد أدرك الباحثون في دراساتهم أن التحدث لفترة طويلة عبر الهاتف المحمول يمكن أن يترك تأثيرات ضارة وحقيقية على ذاكرة المستخدمين.
نعم، وفي الوقت الحاضر يتركز اهتمام معظم الأطباء على الآثار الضارة للأمواج والإشعاعات الصادرة من الهاتف المحمول على دماغ الإنسان، فالاستخدام المتواصل والتحدث لمدة طويلة تفوق 20 دقيقة من شأنه أن يحدث تغييرات بيولوجية في نسيج الدماغ ويخفض القدرة على السمع، وبالتالي على أثر الارتفاع التدريجي في حرارة الأنسجة الدماغية. ويختلف مستوى تلقي الأمواج القادمة من الهاتف المحمول حسب المسافة التي تفصله عن الأذن وذبذبة هذه الأمواج، ولكن أكثر من 70% منها يتم تلقيه من قبل الجمجمة والدماغ لتتحول إلى طاقة حرارية تترك آثارا ضارة على وظائف الدماغ.
بل إن بعض الباحثين يرون أن الاستخدام المتواصل للهاتف المحمول يزيد من احتمال إصابة المستخدمين بالأورام الدماغية إلى حد كبير. وعلى هذا الأساس فإن احتمال الإصابة بالأورام الدماغية يزداد في الجانب الذي يستخدم فيه الهاتف المحمول أكثر.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم وما زلنا متواصلين معكم ضمن برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تفيد الدراسات بأن استخدام الهاتف المحمول لفترات طويلة والتعرض لموجاته بشكل مستمر من شأنه أن يترك آثارا هدامة على صحة الإنسان وسلامته. فموجات الهاتف المحمول تؤدي إلى الصداع النصفي والاختلال في حواس الإنسان والغثيان والتعب والأرق والسرطان وورم الدماغ والعقم. وهذه الآثار الضارة حقيقة تزداد خاصة فيما يتعلق بالمرضى والأطفال والأشخاص المسنين.
وتظهر الاختبارات أن الاستخدام المفرط للهاتف المحمول يؤدي إلى تحلل كريات الدم البيضاء وارتفاع ضغط الدم وضعف الذاكرة والصداع والإحساس بالحرقة في اليدين، وبناء على ذلك فإن من الأفضل أن يكون جهاز الهاتف المحمول باتجاه القلب أو الخصر، وأن يوضع داخل محفظة على مسافة من الجسم كي تقل آثاره الضارة قدر الإمكان.
نعم، والتأثيرات السلبية مستمعين الأفاضل للهواتف المحمولة تزداد بالنسبة إلى الأطفال، فهنالك اليوم توصيات وتحذيرات جدية بشأن مخاطر الاستخدام غير المنضبط للهاتف المحمول في البلدان المختلفة، استنادا إلى اكتشافات الباحثين الموثقة، بحيث يتم توجيه التحذيرات بشكل جدي في بلدان مثل سويسرا وكندا والنمسا فيما يتعلق باستخدام الهاتف المحمول من قبل الأطفال واليافعين ممن هم تحت 16، حيث يعتبرون من الفئات الأكثر تضررا من الموجات الإلكترومغناطيسية للهاتف المحمول.
وعلى حد قول الباحثين، فإن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف المحمولة يتعرضون للإصابة بأنواع الأورام الدماغية بمقدار 5 أضعاف أكثر من الأشخاص الآخرين. واستنادا إلى تقرير نشرته صحيفة الديلي تلغراف، فإن دراسات العلماء السويديين تظهر أن الأطفال تحت سن 16 يتلقون المزيد من مضار موجات الأجهزة المحمولة وإشعاعاتها، لأن أنظمتهم العصبية ودماغهم في حالة نمو وتوسع. ويرى العلماء أن صغر حجم رؤوسهم ورقة جدار الجمجمة تؤدي إلى نفوذ الإشعاعات بنسبة أكبر. ويرى هذا الفريق من الباحثين بعد تقديم نتائج دراساتهم أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 لا يميلون إلى استخدام الهواتف المحمولة إلا في الحالات الاضطرارية.
مستمعينا الأفاضل، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة، تقبلوا كل شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم.
راجينا منكم مستمعينا الكرام أن تنتظرونا حتى الحلقة القادمة عند المزيد من تأثيرات التقنيات الحديثة للاتصالات على نمط حياة الإنسان المعاصر. شكرا لكم،
إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع على استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض ومعا وفي الساعة 3:57 نستمع لبرنامج آداب البيت المسلم. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم عند 4:18. في ظلال النهج تستمعون لهذا البرنامج عند 4:37. عقائد الإسلام تأتيكم عند 4:51. تقدم لحضراتكم الأناشيد المختارة في 5:05، فقه الصلاة عند 5:24. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 5:36، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في 5:42. دعاء الندبة في 6:11. نتمنى لكم أمتع وأنفع الأوقات وتصبحون على كل خير.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، نرحب بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، تستمعون إليه من إذاعة طهران. فعلى بركة الله نبدأ الحوار مع لقاء جديد وجولة جديدة في موضوع التغرب والهجرة وأثرهما على آداب البيت المسلم. فأهلا وسهلا بكم أعزائنا وبالأخت الكريمة فاطمة الأميري.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجد المؤمن وبالمستمعين الكرام، ونشكرهم على إصغائهم لبرامجنا.
تحدثنا أعزائنا المستمعين في حلقات سابقة حول التغرب والهجرة، وعن الطريقة الكفيلة في تلافي هموم ومشاكل المغتربين من عدة نواحي: الاختلاط مع غير المسلمين، مناهج الدراسة، طاعة الأبناء للوالدين في ظل الحرية الغربية، وغيرها من الأمور. سيكون حوارنا لهذه الحلقة عزيزي المستمع الكريم كيف نكون عيون ساهرة واعية صائنين لأنفسنا ولأولادنا، ومحصنين أسرنا بالإسلام وآدابه السماوية عندما نكون مهاجرين لاجئين مغتربين تحت ظل دول سهرت على محو ديننا وقيمنا ومبادئنا. أستاذة فاطمة، هناك سؤال مطروح في الحلقة السابقة بقي جوابه مبتورا أتصور بسبب ضيق الوقت وانتهاء وقت البرنامج، فالسؤال إذا تتذكرون هو كان: كيف نربي أبناءنا الذين أبعدناهم عن بلاد المسلمين، كيف نربيهم على حب الدين الإسلامي وحب القرآن الكريم والاهتمام بتعاليمه، وكيف نعرف لهم الحضارة الإسلامية وأصالتها، وكيف نغرس في نفوسهم الاهتمام بالتراث الإسلامي الأصيل في ظل تعاليم غربية يأخذها الأبناء من خلال المدرسة والنادي والتلفزيون والحاسوب وغيرها، بل كل وسائل التعليم هناك تبعد أبناءنا المسلمين عن تعاليم دينهم الحنيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تأمرنا هذه الآية الشريفة بالتعاون على أعمال الخير وأعمال البر والأعمال التي تجعل القلوب تخاف الله وتتق الله وتترك الذنوب وتترك المعاصي وتترك الآثام، ترشد القلوب إلى طريق التقوى للعمل للقيام بأعمال تولد التقوى في القلوب، وخصوصا في مثل تلك الأجواء الغربية التي تتسم بالمنكرات وبالانحرافات الخلقية وبغيرها من المباهج الحياتية البراقة التي تجعل الإنسان في الواقع أمام حيرة وأمام طريق قد يضيع الصح من الخطأ وقد يضيع دينه وتقواه.
نعم،
فكما نعلم أن الغرب يعتمد على الأمور المادية ويهتم بها وبالمنافع الشخصية ويفتقد كل ما هو نبيل وكل ما هو يتصل بالله سبحانه وتعالى وما يتصل بالآخرة، بالحساب، بالثواب، بالجنة، بالنار وهكذا.